سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فصل: ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا. 10 صفات تشترط في القاضي، وكما قدمنا قبل ذلك بحسب وجود هذه الصفات في القضاء، يعني بحسب الأمثل فيها، فإذا توفرت الشروط كلها بهذا يستحق. إذا لم توجد مش معناه لا يقضي من المسلمين أحد، ولكن يبقى الأمثل، أمثلهم مين اللي فيه أكثر هذه الصفات، هذا الذي يستحق أن يكون قاضيا يقضي بين الناس. يبقى الشرط فيه أن يكون بالغا عاقلا، وذكرناها قبل ذلك أنه لا بد يكون بالغا وعاقلا، لأن الصغير ليست له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ أن يكون عاقلا، المجنون لا عقل له يفكر فيه، ومش مجرد العقل فقط، ده العقل فيه، وأن يكون رشيدا وأن يفهم، ويكون في نوع من الفطنة والذكاء يقدر يفهم ما يخدعهوش الخصوم. يكون ذكرا، وقدمنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن إذا عين الحاكم قاضية فقضت بين الناس حيمضي حكمها، وكما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: حيمضي الحكم ويأسم من ولاه. قالوا هنا: ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم. أن يكون حرة، نفس ما ذكرناه قبل ذلك، أن العبد سيده مولاه له ولاية عليه، فليست له ولاية على نفسه، فلا يستحق أن يكون واليا على غيره أو يكون له ولاية على غيره. ما يمنعش أن ممكن 2 من الناس يجدان عبدا، ده أقول أن ما فيش عبد ولا غيره، ولكن فرضنا هذا الشيء، إن حكم بينهما إنسان، تعالى أحكم بينك، كان هذا أعلم الناس الموجودين، تعالى أحكم، هذه ولاية خاصة، هذه شيء خاص في حكم بين 2. لكن كلامنا هنا في من يعينه الحاكم، من يعينه الإمام، لابد يكون حرا ليس عبدا. كذلك يكون مسلمة، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والولاية فيها سبيل على الإنسان الذي تحت يد القاضي وتحت يد الوالي، فعلى ذلك ليس للحاكم أن يعين إنسانا كافرا حكما على مسلمين. يبقى هنا يكون مسلما شرط فيه. يكون عدلا، الفاسق ترد شهادته، فكيف يكون هو الذي يحكم؟ إذا كان لا تقبل شهادة منه فكيف يقبل منه الحكم؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا جاء الفاسق بنبأ يبقى هنا تبين وتثبت من ورائه، كيف يكون هو الحاكم الذي سيحكم بين الناس؟ هنا ما يلقش ذلك، ما يجوز. ليكون سميعا، سميعا كنش أطرش في الأذن سمعه لا يسمع، ولا بد يكون سميعا حتى يسمع كلام الخصوم ويفهم من الخصوم ما يقولون، يحتاج لحد يترجم له كلام الخصوم في ذلك. وهنا يكون سميعا يسمع كلام الخصمين، بصيرا حتى يفرق بين إنسان يتكلم هازلا ويتكلم جادا، لا بد يكون بصيرا. ولكن إذا عرفنا أن الشاهد تقبل منه الشهادة إذا كان ضريرا على ما يقدر أن يتبين فيه، يبقى على ذلك مع التعذر، مع عدم وجود قاضي في هذه الصفات وصفات العلم الشرعي بحيث أنه يحكم في القضية، وما فيش إلا هذا الإنسان الضرير يحكم، هذا الضرير زي ما قلنا الأمثل، الأمثل فالأمثل. يكون متكلما، متكلما القاضي هيسأل استدل، فإذا كان أخرس لا يتكلم كيف يفهم منه الخصوم ما يريد أن يستفهمه منهم. ويكون مجتهدا، ودي المسألة ابن حزم يذكر هذا إجماع بين الناس بين العلماء لقول الله عز وجل: لتحكم بين الناس بما أراك الله. والمجتهد العالم بطرق الأحكام، يعني يعرف الأحكام الشرعية وإن هي صحيحة ولا ضعيفة، وإن وجه الخلاف اللي يكون فيها، والآية والحديث اللي تعلق بهذا الحكم، إن لم يكن يعرف كلام العلماء إذا كان إجماعا، إذا كان فيه خلاف وإيه الراجح من المرجوح في ذلك، حتى يختار قولا ويحكم في هذه القضية بهذا القول الذي يختار. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة 3. بيبين القضاء 3 أقسام: 1 في الجنة، 2 في النار. قاضي واحد يستحق أن يكون في الجنة بطاعته واثنان في النار بالمعصية. أي المعصية؟ يقول أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، عرف الحق يعني مش بالتوهم مش بالظن مش بالشك يقضي، ولكن عرف فقضى، يبقى يقضي يقينا لأنه متبين له الدليل في هذه المسألة، يبقى رجل عرف الحق فقضى به. طيب الثاني اللي في النار رجل عرف الحق فدار حوت بعت زار مال عن الحق فدار في الحكم، حكم بالظلم وعارف الحق يستحق فلان فظلم هذا في النار والعياذ بالله، قال فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ما فيش لعب لحقوق الناس، حقوق الآدميين، والإنسان ماله معصوم ودمه معصوم وحرمته مكفولة بالشريعة، فلما يجي القاضي وهو جاهل ما يعرفش هيحكم زي هذا الجاهل، هيبين له ايه الصح وايه الخطأ، مين المدعي مين المدعي، ويمكن الصور الكلام تبقى سهلة، لما انسان يقول له ازاي تاخديش بالمدعي والمدعي بين عن المدعي واليمين عن انكر، القاعدة السهلة دي البسيطة دي تلاقي فيه يختلف فيها العلماء وتحتاس فيها في قضية من القضايا، يا ترى مين ده المدعي مين المدعي مين المدعي، تيجي تلاقي نفسك وقفت في المسألة والعلماء يتوقفون فيقول هذا مدعي فعليه البينة، لا ده مدعى عليه فعليه اليمين. إذا نكل هذا الإنسان وتقلبت القضية بعد ما كان بيثبت شيء بينفيه، إيه اللي يكون الأمر فيه؟ الأمر ما هوش بالبساطة اللي نتكلم عنها، إن قاعدة أحكم بين الناس وأجيب المدعي هات بينة وشهود، ما فيش بينة يبقى الثاني يحلف اليمين. دي أبسط أنواع القضايا، لكن فيها نفسها هتلاقي مسائل شائكة تحتاج لإنسان يفهم ذلك، درس ذلك، عرف الحق في ذلك حتى يقضي بين الناس. يبقى هذا الحاكم يحتاج لهذه الأشياء، أو القاضي يحتاج لها يكون في هذه الأشياء. يكون مجتهدا بيقول لنا هنا في المنار ولو في مذهب إمامه، ولو في مذهب إمامه الضرورة، يعني على أقل ما فيها إنه درس الفقه على مذهب معين، فرضنا درس الفقه الشافعي الفقه الحنفي الفقه المالكي الفقه الحنبلي، درس ما هيجتهد في كل المذاهب يصعب عليه وما فيش اللي يقدر على هذا الشيء، فعلى الأقل درس مذهب إمام معين وأتقن هذا وعرف الراجح من المرجوح فيه، عرف مواطن الخلاف وإيه اللي يقضى فيه في هذه القضية، أنهي قول من الأقوال، مش هيجي له الخصوم وبعدين يقول له مسألة فيها قولان روح اتفق مع بعض، ما ينفعش هذا شيء. قد يقول المفتي ذلك، قد يكون إذا قدامه قولان في مسألة واحتار في الأمر قال فيها قولان هذا القول هذا القول أولى في العمل به، ولا يقول الثاني خطأ لم يتبين له الأمر فيه. إنما القاضي لو فرضنا قاضي يعمل كده الناس هيقضي به، القضاء الحكم القطع الإلزام، هذا قضى بمعنى فصل وقطع الخصومة، فصل ده عن ده بعد بعضهما عن بعض، يبقى لابد أن يعرف كيف يقضي بين الناس بالأمر الذي يتبين له بما أنزل الله في كتابه أو بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكون مجتهدا ولو على الأقل في المذهب اللي هو فيه. طيب المجتهد اللي في المذهب ده يعني هنقول له مجتهد تيجي انت كتاب الفقه تجتهد لي في كل مسائل الفقه؟ هذا صعب جدا. قد يحرر الإنسان مسائل في الوضوء والصلاة والطهارة وما يفهمش حاجة في الزكاة ولا في الحج، وقد يفهم في مسائل المواريث ويتقنها جيدا ولا يفهم في مسائل أخرى. يبقى هنا الأولى أن يقال إنه الاجتهاد يتقسم بقسمة الاجتهاد يتقسم، يبقى القاضي يعين في إيه؟ ده قاضي في المواريث كفاية عليه قوي إنه يكون في المواريث اجتهد فيها وحصل فيها ما لم يحصله غيره، وعرف إزاي يقضي في هذه المسائل بالقول الصائب الراجح في هذه، ولو على مذهب الإمام الذي هو، يبقى شغلته هيقسم المواريث على سواء كفاية عليه هذا الشيء. إذا كان هيقضي في أمور النكاح والطلاق يبقى لابد من معرفة هذه وتقنها بالأدلة الشرعية اللي فيها، ويتبين له كلام السلف الصالح في ذلك الراجح المرجوح فيه ويقضي في هذا الشيء. يبقى هنا لعدم ورود من يجيد هذا كله يبقى على الأقل يعين في شيء معين، هذا قاضي الأحوال الشخصية، هذا قاضي في الجنايات والقصاص، هذا قاضي في مسائل المواريث، هذا قاضي، يبقى يقضي في الأشياء التي مثله مؤهل له. طيب يبقى إن لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه أو كبار علماء يعني مذهبي في ذلك أو أئمة مذهبي في ذلك لأنهم أدرى به، يقلد الأئمة الكبار في المذهب في ذلك لأنهم أدرى به. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، هذا الكلام الجميل اللي يذكر ابن تيمية وغيره من المجتهدين، فيقولون بحسب الإنسان وصل لدرجة إيه في العلم يبقى في الحاجة اللي يتقنها يقضي فيها. ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد وغيره: فيولى لعدم أنفع الفاسقين، أو يولي الإمام لعدم يعني لعدم وجود الأمثل، ولمن بعده أنفع الفاسقين، إذا كان قدامه ده فاسق وده فاسق وما فيش غير دول اللي الاثنين بيفهموا المسائل الشرعية وكده، فشوف أيهما الأنفع للناس فيكون هذا أنفع، وأقل الاثنين شرا وأعدل المقلدين. إذا كان ده مقلد وما فيش حد مجتهد وصل للاجتهاد المطلق، يبقى المجتهد المطلق ده يبقى على ذلك هذا مقلد للإمام أحمد، هذا مقلد للإمام الشافعي في المذهب، يبقى أفضل هؤلاء يولى للقضاء وأعرفهما بالتقليد. يحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، يعني مش هيفتح كتاب ويطلع قوله خلاص هنقضي في المسألة دي ويقعد يختار أي قول بمزاجه فيها، لا، لابد بيقضي بشيء يوم القيامة هيسأل عنه: ليه قضيت، ليه أخذت بهذا القول في هذه القضية، وليه تركت هذا القول في هذه القضية. يبقى هنا القضاء بما تبين له بما عرفه من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كلام العلماء المجتهدين. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له عليه إجماع، بموجب اعتقاده، يبقى هنا هو يعتقد شيئا معينا فبموجب هذا الاعتقاد يعمل به، ما يجيش يتلاعب بالهوى، والله القاضي ده قاضي حنفي وأنا باخد بأنه الشفعة شفعة في الشركة في المشاع وما في شفعة في الجوار، بس أنا عايز أخد البيت بتاع جاري، طب أروح للقاضي الحنفي علشان يقضي لي بشفعة وأنا أعتقد أن هذا لا يصح. يبقى هنا تلاعب الدين، هذا بيتلاعب الدين اللي بيذهب للقاضي اللي على مزاجه، زي كثير من الناس الآن وكثير من المصلين يجي يسأل الحكم في القضية المعينة إيه، ويسأل إيه بلقم بقى وخبز كده لغاية ما يعرف إيه، والله وافقته رحت جايب لك واحد ثاني يوم جاي احكم بيني أنا وفلان ده في كذا، ليه؟ لأن هو من امبارح عارف الأمر هيكون له، فإذا كان عليه لا ما تشوفوش ولا يحكم ولا يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، لكن المحكمة واعمل اللي أنت عايز تعمل. لو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائب الإمام. ودي مسألة ليس متفقا عليها، يعني المسألة تحتاج لنوع من النظر برضو في هذه القضية، انه هل هيكون حكم زي حكم القاضي بتاع المحكمة ولا انه هيكون اقل منه، ولا ليه حاجة معينة وملوش حاجة تانية ان هو يقضي فيها. برضو العلماء لهم كلام في هذا الشيء، ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: اذا تحاكم رجلان الى رجل حكماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهم. هنا بيقول لك انه اثنين جابوا واحد تعالى احكم بيننا وهو يصلح للحكم في ذلك نفذ الحكم، هو ربنا امر بالحكم بين الناس، امر بالحكم، واذا انت ارتضيت ان فلان يحكم طيب يحكم، ولكن في ايه؟ في إيه؟ هل ممكن في الدماء؟ هل ممكن في الحدود في السرقات ونحوها؟ وإذا حكم هيحكم بإيه؟ يبقى هنا على وجه المصالحة ولا على وجه هو إقامة الحد، وليس لأحد الناس إقامة الحد إنما هي للسلطان وليست لأحد الناس. لذلك هتلاقي العلماء برضو لهم خلاف هنا، ولذلك يقول هنا: وبهذا قال أبو حنيفة وللشافعي قولان أحدهما لا يلزمهما حكمه إلا بتراضيهما، يعني إنهما تراضيا على ما قال فيلزمهما الحكم، لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه. هذا قول الشافعي أحد القول. القول الثاني زي الجمهور. ابن قدامة يقول لنا طالما حكم اثنين، وبرضو حنقف في مسألة مش في كل القضايا، مش في كل القضايا، شيل قضايا الحدود، شيل قضايا الدماء، ليس للأفراد أن يحكم، أن يقول القواد ويقول القصاص ويقول قطع يد السارق، ليس لأحد الناس، هذه شغلة السلطان وليست لأحد الناس، ذلك تحتاج لبينة وتحتاج لعدالة شهود، تحتاج لتحري الأمر اللي في ذلك. لكن هنا التحاكم في قضايا الأموال ما فيش مانع، في قضايا اللي يكون بين الناس من خصومات ما فيش مانع، تيجي للحدود إنه عشان يقيم حد ليست لأحد الناس إقامة الحدود. ابن قدامة رحمه الله يقول لنا ما روى أبو داود والنسائي عن مقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من أحد الناس بس كان قاضيا في قوم اللي هو هاني، هذا بيقول إنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، أبو الحكم هذا مع القوم اللي هو فيه، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم علبوش هذه الدنيا إن الحكم هو الله سبحانه وتعالى وإنه ما يلقش يتقال عليك إن أنت أبو الحكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلطف مع الرجل، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم ليه يكون بهذا الشيء؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين. يبقى إن قوم حكمين، هذا الإنسان قاضي يقضي بينهم ويفصل بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني هذا شيء جيد ولا شيء حسن، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، أنت أبو شريح، ففيها كناه بأكبر أولاده. هذا شريح ويعني تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لا، قالوا هذا الرجل يعني كان له فضيلة بعد ذلك، وهو الذي كسر باب تستر حصن تستر، يعني وأنه الذي دخل ودخل المسلمون ورائه في ذلك، قالوا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل أبا شريح فقدم ابنه الكبير، فكان للولد مزية وفضيلة بعد ذلك. طيب هذا صحيح، حديث صحيح. ولأن عمر وأبي تحاكما إلى زيد، وهذا أيضا صحيح إنه عمر وأبي اختلفوا في قضية من القضايا، وذهب الإسنان إلى أبي بن كعب رضي الله عمر وأبي ذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وحكما في قضية بينهم. وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليه، يعني أنه قبل ما يخلي شريحا قاضيا له تحاكم مع أعرابي إليه. يبقى هنا عمر وهو أمير المؤمنين ذهب إلى رجل من الناس وقال له أحكم بيني وبين فلان هذا، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم. هؤلاء لم يكونوا قضاة في هذا الوقت اللي حكموا فيه، لا زيد بن ثابت ولا شريح قبل أن يوليه عمر رضي الله عنه ولا جبير بن مطعم. يقول ابن قدامة لا يجوز نقض حكمه. يبقى هنا إذا اثنين قالوا الواحد على أحكم بيننا وراضين بحكم في هذا الشيء، فحكم بين الاثنين في غير قضايا الدماء، في غير قضايا الحدود، ولا بد من القول بذلك. قال إذا رضي بذلك إنه بحكم إن أنت أحكم بيننا ثم حكم بينه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهلا لذلك، نفس الحكم عليهما ويلزمهما الأخذ به. يقول لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض به حكما له ولاية، فطالما انه حكم بين الاثنين وكان الحكم عدلا يبقى على ذلك لا يجوز نقض هذا الحكم. قال بهذا الشافعي. وقال ابو حنيفه للحاكم نقضه اذا خالف رايه، يعني ابو حنيفه بينظر ان لو ان هذا الحكم اللي حكم به واحد على الاثنين كان مخالفا لراي الحاكم، الحاكم اجتهد واخذ بمذهب معين مذهب الحناف في هذه القضيه وهذا حكم بحكم مذهب اخر فيها، فالحاكم لغى هذا الحكم وحكم هو، يبقى يعمل بحكم الحاكم في هذا الشيء. هنا حكم الحاكم لا شك هو اللي حيمضي بين الناس حتى لو حكموا بينهم احد الناس في ذلك، لكن في نقطه الذي ياخذ الشيء ان اعتقد ان هذا الحكم الشرعي الذي حكم به فلان وتراضى بان يذهب لغير فلان هذا من حاكم وغيره حتى يحكم له بشيء غير حكم الله عز وجل، هذا لم يرضى بحكم الله عز وجل، وربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. زي قضايا انسان له دين على انسان وتحاكموا الى فلان، لي عند فلان 10,000 جنيه بقالهم شهرين مش عايز يجيبهم، بقالهم سنه مش عايز يجيبهم، فقضينا على فلان اديله 10,000 يلزمه ان يرفض ذلك. هنا لو جاء هذا الاخر قال لا انا عايز عليهم فايده كمان وحرفع الحكم القضيه للمحكمه عشان المحكمه تديني فايده، هذا بيطلب غير شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطلب فوائد ويطلب ربا، لا يحل له ذلك. الذي يرضى بهذا الشيء انه ياخذ الربا هذا آثم وقع في كبيره من الكبائر، اذا ظن ان هذا اعدل من حكم الله عز وجل فقد كفر والعياذ بالله بهذا الذي يقول. يبقى هنا بيقول لنا ابن قدامة طالما أن الحكم صحيح فهو حكم لازم ولا يجوز فسخه لمخالفة الرأي في ذلك. قال لكل واحد من الخصمين الرجوع عن التحكيم قبل شروعه، يعني فرضنا اثنين ارتضوا فلان يحكم بيننا في القضية الفلانية، فلما ذهبوا إليه أحد الاثنين رجع فكروا لا مش عايز فلان قبل ما يحكم، قبل ما يحكم يجوز له أن يقول لا مش عايز، ولكن بعد ما حكم لا، يبقى بتلاعب بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هنا ليس له ذلك. لكن فرضنا أن فلانا هذا حكم فظهر جهله في حكمه، إنه بيحكم بالجهل مش فاهم حاجة باللي بيقولها ولا عارف البينة ولا عارف فواحد قال لا ما رضاش بالحكم هذا لا يعرف يفرق بين المدعي والمدعي عليه إلى مين على مين، لا أرضى بهذا الشيء، يبقى هنا له شبهة تجعله لا يقبل حكم هذا، ظهر جهل هذا الإنسان. أما مع علم هذا الإنسان وحضور دليله فلا يجوز له أن يقول لا أقبل حكمه طالما حكم بشرع الله سبحانه وتعالى. هنا بقى حيقول لنا ابن قدامة أن القاضي أبو يعلى الفراء الصغير من أئمة الحنبلة يقول ينفذ حكما حكما في جميع الأحكام إلا أربعة أشياء. يبقى هنا التحكيم تعالى أنا وأنت لفلان يحكم بيننا ماشي لا يحكم إلا في هذه الأربعة الأشياء، النكاح واللعان والقذف والقصاص، النكاح واللعان والقذف والقصاص، يعني عايز يقول إلا حينبني عليه أشياء يبقى القاضي الذي يحكم في هذا الشيء. طبعا لو إن الناس حكموا تعالى نحكم في النكاح عند فلان يحكم بيننا ونرضى وارتضى الإسنان خاص كويس، إذا لم يرتضي الإسنان بهذا الشيء لهم أن يرفع الحكم إلى القاضي فيحكم بينهم. اللعان ليس لأحد الناس أن يحكم في اللعان، إن كان في النكاح يصح أن يحكم إنسان، ولكن قد تختلف الأقوال في الشيء، قد يقضي الإنسان بطلاق الثلاث أنها واحدة، قد يقضي غيره بأنها ثلاث، وكل واحد من الاثنين له الدليل في الذي يقوله، يبقى القاضي الذي يفصل في هذه أولى من أحكام أحد الناس في ذلك، وما أنها قضية وأن حينبني عليها التفريق بين الاثنين وبني عليها نفقات ومطالبات بأشياء وهم بينهم خصومة، يبقى القاضي أولى في ذلك. لا والله فيش خصومة، هم عايزين حكم الله سبحانه وتعالى يفترق عن طوال في ذلك، ويحكم بينهما من يجيد الأحكام في ذلك. اللعان أما إنسان رمى امرأته بالزنا وتعالي نتلاعن، لو ترك الأمر لأحد الناس أوشك يفرق بين كل الناس، كل واحد يتعارك مع زوجته تعالي نتلاعن زعجبنا فلان وفلان جارنا والتاني وتلاعن يفرق بين الناس، طيب مين اللي حيلزم بهذه الفرقة؟ إذا حكمنا بهذه الفرقة مين حيلزم بها؟ فيش حد حيلزم. النهاردة فرقنا بينهم رجعوا البعض تاني ما نقدرش نعملهم حاجة، الملاعنة تكون أمام القاضي، القاضي هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يلاعن بينهما، وبناء على الملاعنة يحكم على الاثنين بالفرقة، فرقنا بينكما ولا رجوع أبدا بعد هذا التفريق بعد ما فرق. فهذه ليست لأحد الناس أن يقول ذلك، أحد الناس يفصل بين الناس في الخصومات، أحد الناس لا يحكم الفرقة الأبدية اللي هي فرقة العن، هذه للقاضي يحكم فيها. القذف أحد الناس هيحكم إيه؟ لو واحد رمى التاني بالزنا أو رمى المرأة بالزنا وجاب ثلاثة شهود يشهدون، الشهود ناقصين، طيب حد هؤلاء الشهود مين هيحد هؤلاء الشهود؟ هذا الحاكم اللي يقوم بهذا الشيء، يبقى انه يتجاب انسان يجيب ثلاث شهود يجيب اربع شهود يجيب كذا، طالما هو لن ينبني على قوله شيء هنا لا يقوم الانسان بهذا الامر، ما يتقالش تعالى هات اربع شهود على هذه القضيه، لا انت هترجم المراه اذا ثبت عليها الزنا ولا انت هتدلل الشهود اذا ثبت انهم كذبون، يبقى ليست قضايا افراد الناس انما قضيه الحاكم. القصاص إنسان قطع إيد الثاني، أما يجي الأحكام اللي تكون بين الناس والله المصالحة إن تعالى الدية بتاعتها كذا ونعم، يقول لك لا ده قطع عمدا، أنا عايز القواد روح المحكمة مش بتاعة أحد الناس، قواد يعني تقطع إيد هذا زي ما تقطعت إيد هذا الإنسان، ويمكن الناس يقول لك سهلة الحكاية وفيها إيه يعني تقطع إيد الإنسان. هنا الحاكم بيحكم في شيء زي ما ذكرنا قبل ذلك، لو أن إنسان قطع يد الآخر من نصف ذراعه من نصف عمدا وعدوان، لما نقول القصاص في هذه هتقطع من ايه؟ القصاص هنقول هتقدر نجيبها من هنا؟ هجيب من مفصل مش كده، هديله قرش جنيه الجزء الباقي، مين من الناس اللي حكم هذا الشيء؟ يقول لك لا انت ظننتني، زي ما قطع ايدي من هنا قطع له ايده من هذا الشيء. انسان ضرب الاخر بسكين جائفة داخل في جوفه وبعدين طلب هذا، يقول لك ده عمده عدوان فعل به هذا، لابد ان انا اضيفه كما ادافني، هل يحكم فيها بالقصاص؟ ليه ما حكمش بالقصاص؟ انعدام المسألة مش ممكن ابدا يكون في مسألة من هذا. هذه للقاضي، القاضي اللي هيحكم في هذه الحالة بأرش الجناية يحكم فيها بالحكومة في هذا الشيء. احد الناس قد يجهل هذا الشيء يقول لك اضربه زي ما ضربك، اعمل فيه الضربة الاولى وسلم صاحبها، الضربة الثانية صارت الجناية قتله، يبقى قتل عمده عدوان. الان هنا ليس لأحد الناس الحكم في مسائل الدماء بالقود او بالقصاص، انما للناس اذا حكموا انسانا يحكم في هذا الشيء بالدية الشرعية اللي في هذا الشيء. اصطلحوا على ذلك حسن، ما اصطلحوش يرتفع الامر الى القاضي. طيب بيقول لنا هنا فلو حكم، رجعنا لموضوع السبيل تاني، لو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائب الإمام. وذكرنا الاعتراض على ذلك، قلنا لا مش في كل من ولاه الإمام، في مسائل القذف مش هينفذ لأنه يحتاج لجلد، الجلد ليست لأحد الناس. في مسائل القصاص تحتاج لإراقة الدماء وليست لأحد الناس. ومسائل الملاعنة كمسائل الطلاق واللي حينبني عليه الفرقة، يبقى الحاكم الذي بيلزم بذلك. قال وتحاكم عمر وأبي إلى زيد ابن ثابت، تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه جميعا، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير ابن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا، يعني لا زيد كان قاضيا ولا جبير ابن مطعم كان قاضيا. في قصة تحاكم عمر وأبي إلى زيد ساقها الحافظ ابن حجر في التلخيص، نقلها عن الإمام البيهقي، قال من حديث عامر الشعبي قال كان بين عمر وأبي خصومة في حائط، فقال عمر بيني وبينك زيد بن ثابت، يعني بمنعش الصحابة مع فضلهم العظيم ومع احترام كل واحد للآخر أن يختص، أن لا ده حق هنا ده حق هنا. قد تختلف الآراء، قد يحدث شيء من الشبهة عند هذا أو عند هذا، ويكون الأراضي اللي بينهم في حدود حجرية محطوطة، إنسان فوت الحد من هنا لهنا عمله الحجر له، فكل واحد هما يدعي لا كان الحد هنا لا كان هنا، يحصل ما فيش مانع، يحصل بين الصحابة الخلاف. ولكن نظافة الخصومة، الخصومة يعني لما ننظر للصحابة وقد اختصموا وبعدين حلوا القضية ازاي، ونتعلم من هؤلاء كيف يكون الإنسان يحكم بالعدل لنفسه ولغيره. فهنا أبي اختصم مع عمر رضي الله عنهما. أبي كان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليه، قال وسماني، قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. وذلك عمر كان يسميه بسيد القراء، سيد القراء يلقب أبي، ما يمنعش أن يسميه سيد القراء ويحترم ويجل جدا إنه يختلف معه، لا منع من ذلك. فاختلف الاثنان، فلما اختلف في حدود أرض بينهما قال عمر بيني وبينك زيد بن ثابت، زيد أصغر من الاثنين سنا ولكنه فقيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذهب الاثنان إلى أبي في بيته، في بيت زيد بن ثابت، فطرق عمر الباب فعرف زيد صوته، فقال يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلي حتى أتيك؟ كنت بعتلي وأنا أجيلك لغاية عندك. فقال عمر رضي الله عنه في بيته يؤتى الحكم، في بيته يؤتى الحكم. هذا مثال من أمثلة العرب والقصة، هذا المثال. هنا قول زيد رضي الله عنه أمير المؤمنين هل لا أرسلت إليه، يعني ابعت لي وأنا أجيلك، هل في أنه جور مثلا شيء من الجور أنه يعني طب أنت ما تروحش ليه بيت أبي مثلا تروح لعمر؟ هنا هم بيطرقوا الباب وما عرفش جايين ليه، ما عرفش، لكن الأمير ده إليه يقول لا لو أرسلت إليه توقيرا للأمير سلطان الله سبحانه تبارك وتعالى في الأرض فيذهب إليه هو، ابعت لي وأنا آتي إليه. فقال عمر رضي الله عنه في بيته يؤتى الحكم. اختصم الاثنين وقصوا القضية عليه، فلما قصوا القضية حكم بين الاثنين، يمكن هو جالس فأعطى وسادة للأمير لعمر، فقال هذا أول جور، أول جور تديني وسادة وسادة حتى تعبني على الأرض يبقى أعود اثنتين على الأرض. قال هذا أول الجور، ثم قضى بينهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه القصة الجميلة سيقت بسياقات كثيرة. وعمر هنا ما يقول في بيته يؤتى الحكم، في بيته يؤتى الحكم، وأن ده مثال من أمثلة العرب، أنه بيعمل العرب لهم قصص كده بيجروها على لسان الحيوان، على لسان الحيوان يعني لموعظة الناس. فدي من الأمثلة اللي عندهم قالوها على لسان ضب، ضب هو اللي بيقول هذا الشيء، في بيته يؤتى الحكم. ولها قصة من قصص العرب الظريفة فيها أن الأسد ملك الغابة، أما ملك كل شيء فيها وحكم على كل من فيها إلا الضب، ما قدرش الأسد، الضب رفض أنه يذهب إليه، فضاز منه الأسد فطلب أنه يحتلوله حيلة عشان يجبه عشان يأكل الأسد يفترسه، أو أنه ما خلصه منه مش عايز يسمع حكم الأسد. فقال له الثعلب والضبع احنا نخلصك منه، احنا نعمل له، فطب احتالوا له حيلة ولكما حكمكما. فذهب الى الضبع فكل منهما يقول بقى ان هنعمل له ازاي. قال الضبع انا احتال عليه بحيلة فاضربني علشان نشتكي له. فلما ذهبوا اليه فقالوا له ولقوه على الجحر بتاعه، فقالت له الضبع جئنا نختصم إليك، جئنا نختصم إليك. فقال فيما؟ فقالوا الحيلة بتاعتهم اللي فيها أبا حسن نختصم إليك. قال في بيته يؤتى الحكم. غصبا عنكم تقولوا لغاية عندي أمال إيه، أنا الحكم، هو مش مطيع للأسد، ولكن عايزين تحتكموا أنا تقولي في بيتي، في بيتي يؤتى الحكم. فقال له، قالت الضبع فتحت عيبتي، أو فتحت عيبتي، عيبة الشنطة بتاعتي أو الحقيبة بتاعتي، فتحت عيبتي. قال فعلا نسائي فعلت. هنا لاحظ هي بتقول هو بيرد على طول بعده، هو خايف منهم، خايف. قال فعلا نسائي فعلت. قالت وجدت تمرة. قال حلوا جنيتي. قالت فالتقمها سعالة. قال لنفسه بغى. قالت فضطمته لطمة. قال حقا قضيتي. قالت فلطمني أخرى. قال حر انتصر. قالت اخذي بيننا. قال قد قضيت، خلاص انتهت الحكاية. وهم بيقولوا هو بيرد على طول وخايف منهم. ثم قال المثل الثاني بتاع العرب، حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة، حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة، يعني المرأة ناقصة عقل وانتو اتنين ناقصين عقل، حدث حديثين امرأة، إذا ما فهمتش الحديثين سيبك منها ما تداش حاجة تانية. كان يقول أربعة على وجه التكسير، أنا مش فاهمة غليلة، مش فاهمة حاجة، أو فأربع، أربع يعني اسكت ما تقولش حاجة، يعني معناه أن الغبي اللي ما بيفهمش حديثين هتديله أربعة ما بيهم إيه، ما تدلوش حاجة. فكان مثالا عند العرب حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة، والمثل الثاني في بيت يؤتى الحكم اللي قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب في القضية هنا بيقول لنا ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. هذا لابد يكون أنه لا ينقض حيث أصاب الحق، أما إذا حكم بالظلم لا ينقض، ينقض إذا حكم بالظلم. ويمكن عرفنا قضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، إن في الصحيحين حديث زيد بن خالد أن رجلين اختصما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إليه قال أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احكم بيني وبين هذا ودعني أتكلم. قال تكلم. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابني كان ابني عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني افتديت ابني بمائة شاة ووليدة. هنا الرجل جاي علشان ينقذ ابنه، ابنه زنى بامرأة هذا الإنسان، ابنه شاب مش متزوج، هذه المرأة متزوجة، فالرجل خاف على ابنه لا يرجم، فقالوا له ابنك هيترجم، لا هيترجم لا، روح اتصالح مع الثاني وخلاص. فافتديت منه بمئة شاة، اديله الغنم بتاعتي مئة شاة واديله كمان أنا مكان امرأتي هذه، فافتديت منه مئة شاة ووليدة. ثم عرفت أنه على ابني الجلد وعلى امرأة هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأقضين بينكم في كتاب الله. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المئة شاة والوليدة رد عليك. يبقى الحكم اللي كان قبل ذلك هذا مخالف للشرع، ليس حكما شرعيا، انه امر الزنا يفتدي منه بفلوس، ما فيش فدية بفلوس في امر الزنا. يبقى المئة شاة والوليدة رد عليك. قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وامضي أنيس إلى امرأة هذا فإنها اعترفت فارجمها. امضي أنيس واحد من العادين، قال امضي أنيس لامرأة هذا إذا اعترفت، فمضى إليه فاعترفت فأقام عليه الحد الرجم. يبقى هنا إذا حكم الحكم بغير كتاب الله عز وجل بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمه منقوط، حكمه منقوط. فصل في أداب القاضي. يسن كون الحاكم قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما، متأنيا، متفطنا، عفيفا، بصيرا بأحكام الحكام قبله. يبقى هنا من الأداب اللي يكون عليه القاضي بعد ما ذكرنا الشروط اللي فيها، يكون ذكرا، يكون حرا، يكون بالغا، يكون عاقلا، يكون سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا. يبقى هنا ذكرنا أشياء في شروط للقاضي، لكن هنا الأداب، الأداب المهيدس للحكم بين الناس، يكون قوي، يكون الحاكم أو القاضي يكون قويا بلا عنف. القوة مش أنه يضرب الناس، ولكن القوة يكون له حزم في أنه يسكت الخصوم ويسمع من الناس ويهابه الناس، ولكن غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم. لو كان القاضي ضعيفا طمع فيه الظالم بأي صورة من صورة، الطمع بتخويف القاضي أن لما تطلع برا المحكمة استناك أضربك أديك فلوس رشوة. يبقى هنا لابد يكون قويا لا يهاب الخصوم، يكون لينا بلا ضعف. أيضا اللين في الكلام، لا لعله في أثناء الكلام يحتاج أن يقول طب اصطلحوا بينكما وخلص انتهي القضية على الصلح فيما بينكما، يبقى يكون فيه شيء من اللين لكن من غير ضعف، من غير ما يظهر منه ضعف. يكون حليما، لكن لأن كلام الخصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة، ويمكن الإنسان يكون يعني بيزعق وبيرفع صوته كذا من حسن هو مأهور ومظلوم، فيعني يحلم الحاكم حين يسمع ذلك، لكن لحد معين. للتاني بقى زودها عن حده يستاهل التأديب إذا زاد عن حده، لكن يكون الحاكم حليما في ذلك. متأنيا، متأنيا ما يكونش زي الضب كده سمع وجاوب، سمع ويسمع طرف التاني، الضب كان خايف اللي أكلوه. فلكن هنا الحاكم يكون قويا ويكون متأنيا لئلا تؤدي العجلة إلى التهور في الحكم وما لا ينبغي فيها. متفطنا، متفطنا الصفة دي مش بالعلم بقى، ما هيش لا بالقراءة ولا الكتابة، ده من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وكم من قاضي كان له فطنة في أشياء اكتشف بها ما لم يكتشف الناس وتبين صدق فراسته بعد ذلك. يبقى لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، ذا ورع ونزاهة وصدق. يكون إنسانا يعني مش مغفل، مش مغفل يستغفلوا الناس ويضحكوا عليه، لا، ولا يكون الورع في الإنسان يدفعه إلى الضعف، لا، يكون ورع يدفعه إلى الخوف من الله وإجادة الحكم بين الخصوم. يكون ذا نزاهة، نزيها، ما يكونش طماعا في أموال الناس ولا طماعا في صلات الناس. يكون صادقا عفيفا، يعني الألا يطمع في ميله بإطماع، يطمعه في حاجة هنديك كذا نعمل لك كذا فيطمع فيه. بصيرا بأحكام الحكام قبله، ودي مهمة جدا، أنه الإنسان حين يستمع في المشورة كأنه يضيف عقولا إلى عقله. الشورى عظيمة جدا حين تستشير، يا فلان إيه رأيك، يا فلان إيه، لكن الحاكم مش وقت استشارة، لابد يكون هو حصل ايه القضايا اللي كانت قبله، بصيرا مستحضر في ذهنه عمر قضى بكذا وعثمان قضى بكذا وعلي قضى بكذا، وكان في مستحضر اشياء بحيث انه الان هيقضي بشيء بيختار المناسب لهذه الحاله يقضي بها. يبقى هنا يسهل عليه الحكم، لان القضاء مش مجرد انه عرف الكتاب وعرف السنه خلاص بيبقى يقضي، لا، لابد من التعقل، لابد من الكيس ومعرفه من كان قبله. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف، يعني قاضي عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب ولا يخاف في الله لومة لائم. يكون عفيف عنده عفة مش مطامع، يكون حليما يعني متأنيا مش متهورا مستعجلا، يكون حليما عالما بما كان قبله، الشاهد منها عليما بما كان قبله، اللي قبله كفوه. يبقى هنا إذا لا قضية حكم فيها عمر حكم فيها علي والقضية مشابهة سيأخذ بحكم هؤلاء في هذه القضية طالما أنه لم يختلف عليها في ذلك. يستشير ذوي الألباب، يعني ما يشكل عليه شيء يستشير ذوي الألباب، مش أصحاب الهوى، مش أصحاب المطامع، ولكن ذوي الألباب أصحاب العقول. لا يخاف في الله لومة لائم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سبع خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي عصمة. يعني إذا كان القاضي سبع خصال يفوت حدا منها يبقى عار على هذا القاضي. العقل أن يكون عاقلا. الفقه إذا لم يكن فقيها هيفهم إزاي ويقضي إزاي. الورع، الورع الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، والبعد عن الشبهات والبعد عما يغضب الله سبحانه، والنزاهة عدم الطمع في أموال الناس، والصرامة يكون حازما، يكون حازما، والعلم بالسنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن من كان قبله، والحلم يكون حليما. يعني يجب عليه العدل بين الخصمين، يعدل القاضي بين الخصمين في لحظة ولفظه ومجلسه والدخول عليه. يعني ما يجي الخصوم قاعد مش قاعد يبص لفلان بس وسايب التاني مش معبره خالص، يبص لده زي ما يبص لده، ما يبصش لاثنين خالص، يبقى الاثنين زي بعض، لكن ما يفضلش واحد على الاخر حتى في اللحظة في النظر ولا في اللفظ. يكلم ده بصوت عالي ويزعق له، يكلم تاني بصوت واطي ويلين اليه، لا يكلم الاثنين زي بعض. ومجلسه، ومجلسه يعني هو جالس فين؟ في المجلس بأعلى خصوم أمامه، ما يجيبش واحد يقعد جنبه والتاني أمامه. والدخول عليه يعني في دخول الخصوم عليه، مش يدخل واحد ويقعده ويأخر التاني خليه ساعة ساعتين وبعدين يدخل تاني، لا يأخر الاثنين يا يعجل بالإسناد. لحديث أم سلمة: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينه في لحظة وإشارته ومقعده، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. هذا أدب عظيم، بس الحديث نفسه ضعيف، الحديث نفسه ضعيف. يعني الأدب أنه يعدل بين الاثنين في الكلام، في النظر، في الإشارة، في مجالس الاثنين وكذا. وداء عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى، وده كتاب مشهور جدا، كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى يعلم أصول القضاء، قال: واسي بين الناس في وجهك، واسي المواساة، واسي بين الناس في وجهك ومجلسك، وعدلك بين الناس سواسي الناس سواء أمامك، حتى لا يأس الضعيف من عدلك. لجاء الضعيف ما يأس من عدلك، ولا يطمع شريف في حيفك، ولا يطمع شريف في حيف بجورك وظلمك. وجاء رجل إلى شريح وعنده السري فقال: أعدني على هذا، أعدني على هذا، يعني في بيني وبين هذا عداوة، اديني حقي من هذا الإنسان، أعدني يعني انصرني على هذا الذي ظلمني، على هذا الجالس إلى جنبك. شريح قاضي، كان قاضيا لعمر، وبعد كده كان قاضيا لعثمان، وقاضيا لعلي رضي الله عن الجميع. قال شريح للسري: قم فاجلس مع خصمه. السري صاحب شريح وقعد جنب شريح، وده دخل عليه، ولكن الآن محكمة، الآن بيقول له أعدني على هذا، اديني حقي من هذا، حقك من هذا حسمع، وده جنبي وده، لا ومعد جنبه، تعودوا جنب بعض انتوا الاثنين. قال: قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه. لما تبقى قاعد جنبي يفتكر أن أنا حجملك على حسب على حساب، وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر، لا أدع أن أنا أنصر إنسان وأنا قادر على نصره. هذا شريح القاضي رضي الله عنه. بيقول لنا هنا: إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام، ولما روى إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسووه في المجالس. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لا يصح الحديث، فهنا ما فيش دليل في المسألة أصلا. فإذا الحاكم قال: لا خليك وصل بعض انتوا الاثنين، واحد ظالم والثاني مظلوم، له أنه يفعل هذا لعدم صحة الحديث في ذلك. يحرم عليه أخذ الرشوة، يحرم على أحد الناس، على كل الناس يحرم عليهم أخذ الرشوة. القاضي من باب أولى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمبتشي. الحديث صحيح وفي زيادة برضه صحيحة في الحكم. يبقى هنا الراشي والمرتشي، إذا كان في التمويل، إذا كان في الأموال، إذا كان كذا، هذا ملعون، ما بالك في الحكم بقى في القضاء بين الناس، هذا أشد وأشد. في زيادة ضعيفة، إنما المعنى صحيح، المساعدة عن منكر منكر. قال: والرائش، الرائش يعني الوسطة اللي بين الاثنين، فالذي يعين على منكر هو مع أهل المنكر، فالذي بيعطي رشوة ملعون، والذي يخول الرشوة ملعون، واللي بيدخل في النص بين الاثنين هات كذا عشان كذا، هو اللي شجع على دفع الرشوة وشجع على أخذ الرشوة، هو أحق من الاثنين باللعنة وإن لم تصح هذه اللفظة. وكذا الهدية، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، والغلول أعظم السرقة، سرقة من الغنيمة من الغنائم. وهنا هدايا العمال يعني اللي بيأخذها الموظفين، بيأخذها أصحاب الأعمال، الرئيس في إدارة، الموظف الوزير اللي كذا، يأخذ هدايا من الناس، هدية لها ثمن، هذه هدية المجاملة على حساب الغير. وهنا هذه غلول، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال الله عز وجل ما كان لنبيٍ أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. مستحيل نبي يغل، هذه قراءة، في قراءة أخرى ما كان لنبيٍ أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني ما كان لنبيٍ أن يظن فيه أبدا. يستحيل أن النبي واحد يجيله كده ظن أنه ممكن النبي حد يتهم أنه هو أخذ غلول، لا، ما كان لنبيٍ أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يشيل هذا الغلول على عنقه يوم القيامة. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت الهدية فيما مضى هدية، وأما اليوم فهي رشوة. كان في الماضي يدوا للحكام، كان هدايا بتعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، بتعطى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون الهدية. الآن لا، صارت هذه الهدية رشوة. قال كعب الأحبار قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم، الهدية تفقأ عين الحكم. قال الشاعر إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها. الهدية تدخل من الباب، الأمانة تطلع من الشباك. هذا كلام حكيم فعلا، أنه الإنسان إذا عود نفسه وقاضي يقضي بين الناس، يحتاج الناس لفصل خصومات بينهم إليه، وبعدين يقبل هدايا، واللي بيدفع هدية بيحضره للمستقبل، عشان في المستقبل أحتاجك لكذا. إلا ممن كان يهديه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة. يعني فرضنا بينك وبين إنسان مهداة تهدي إليه وهدي إليه وتزوره ويزوره، وبعدين تولى القضاء صار قاضيا، هل معنى كده بقى قاضي ما تدلوش حاجة؟ لا، الهدية ما زالت، لكن بشرط إنك ما يكونش في بالك في يوم من الأيام قضية هروح لفلان هذا يقضي لي أو يتوسط لي. يبقى يباح قبولها لانتفاء التهمة إذا كان قبل ذلك بينهما هذه الهدايا. يكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، هذا القاضي يعني إذا كان حيحاب في ذلك، كل ما يروح محل يروح مكان فلان القاضي فلان كذا، الحاجة معشرة يديها له بخمسة، الحاجة وكذا، هذا سحت يأكله، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان الأمر الله بيذهب للي ما يعرفوش يشتري منهم، لا شيء، يجوز له أنه يبيع ويشتري ولا شأنه. روى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوعا ما عدل والي اتجر في رعيته أبدا، هذا ضعيف، إنما المعنى صحيح. الوالي يتجر في رعيته، يتجر زي كل ما حيروح يقول لفلان شغل لي الفلوس بتاعه شغلور، ولا حيشغل حاجة وحجيله ربا على المال بتاعه يقول له اشتغلت وكسبت والمال بتاعك كله بركة وملك في كذا، وهو لم يشغله أصلا له. قال شريح شرط علي عمر رضي الله عنه حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. نشرط عمر على شريح حين ولاه القضاء. شريح عاش عمرا طويلا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشريح مخضرم، يعني كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش مسلم، ما كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وولاه عمر القضاء، وكان أخذ نشيطا بشريح المثل في القضاء، فالأعدل من شريح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن احتاج لم يكره، لأن أبا بكر الصديق قصد السوق ليتجر فيه حتى فرض له ما يكفيه رضي الله عنه. القاضي لنا لا يسار أحد الخصمين أو يضيفه، لا يسار أحد الخصمين ولا يضيفه أو يقوم له دون الآخر، يبقى ليس له ذلك علشان ما يوجعش قلب الثاني إنه أعان على الخصم. لما الحاكم يجي في ودن واحد من الاثنين يوشوشه الثاني قال له إيه ده بيعملوا علي، يبقى هنا لا، ما يسر ما يوش يسر الواحد بين الاثنين. أو يضيفه، أن يكون فلان هذا نازل عشان الحكم، هو نازل في بيت القاضي اللي هيحكم له النهارده في المحكمة، يعني هنا الإنسان شكك في هذا الشيء، لا بينهم شيء. أو يقوم له دون الآخر، يعني يجي إنسان للقاضي يقوم له يسلم عليه، ويجي تاني يسلم عليه وقاعد، يسلم على الاثنين وهو قاعد، يعني يقوم الاثنين إذا كان الأمر كذلك، ما يميز واحد من الاثنين في الأمر، لأنه إعانة له على خصمه، يعني إذا كان يفعل الظلم ذلك. وعن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال ألك خصم؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضيف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه. هذا ضعيف، ضعيف، إنما المعنى معنى صحيح. لما حينزل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه جيد خصم لفلان وعلي اللي حيحكم، لا ما تنزلش عنده، انزل في أي مكان وبعد ذلك أحكم بينك وبين خصمك. يحرم عليه حكمه هو غضبان كثيرا. ومهم القيت انه كل انسان بيعتريه غضب، بل وانت قاعد في مجلس مره جاي اكتب غاز وخلاص وعدت، والقاضي ما هو قاعد في المحكمه عمال ده بيغيظ ولا بيضايق ولا بيعمل، ما لازم يكون في هذا الشيء. ولكن الغضب الشديد الذي يذهب حلمه ويذهب عقله، يبقى قاعد كل همه في الانتقام، فينتقام يقول لك لا الان لا تغضب، ما يبص لك القضاء وانت في هذه الصوره، صوره الغضب الشديد. لحديث أبي بكر مرفوعا وله الصحيحين: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان وهو غضبان. هنا النظر ليه لا يقضي وهو غضبان؟ لا يقضي عشان الغضب يشوش العقل. القياس قال كل ما شوش العقل، تشويش العقل علة لعدم الغضب، يبقى الطرد بقى لهذه العلة، نطرد هذه العلة، نقول كل ما كان مشوشا لعقل القاضي لا يجوز له أن يقضي وهو على هذه الحال. يبقى ليس له أن يقضي وهو يحضره ما يشوش ذهنه وعقله. يبقى هنا زيك يقول لا يقضي وهو حاقم، وهو حاقم حاقم البول عايز يدخل الخلاء يقضي حاجته، لا يبقى هنا اقضي حتى بعدين أبدأ أقضي بين الناس. كذلك الحاقب يعني الغائط، عنده إسهال، عنده شيء يحتاج أن يذهب الخلاء، يروح الأول يقضي حاجته. وكذلك المفتي الذي يفتي بين الناس إذا كان مشغولا، إذا كان مهموما، إذا كان في هذا الوقت ليس له أن يفتي، وليس الناس أن يضايقوه بأنه لا أفتي خلصنا وقل لنا وكذا، هذا هيفتي الخطأ، هيخطئ بين الناس في ذلك. يقول أو حاكم أو في شدة جوع قاعد عمال يقضي من الناس في الفجر، عمال يقضي لغاية الساعة 4 العصر، عمال جاع مش قادر هو يأكل، لا كمل كمل، هيحكم بظلم بين الناس. أو عطش شديد أو هم أو ملل، أو ملل الإنسان بيعتريه أحيانا الملل يوم ما يفهمش اللي فيه، وتلاقيه وانت بتذاكر قاعد بتذاكر أول ساعة فاهم كويس، تاني ساعة، تالت ساعة، عاشر ساعة بدأ ذهنك يفوت، ما انتش فاهم حاجة خالص، أما بتقرأ عشان الامتحان يمكن ينفع منها حاجة. في هذه الحالة اللي بقى دماغك عمالة تفوت ما انتش فاهم حاجة من اللي بتعملها، لا ليس لك أن تقضي، ليس لك أن تقضي. كذلك ده موعد النوم، عاد نوم الإنسان إنه قاعد من الفجر لغاية ما جه وقت صلاة الظهر ما خلاص مش فاهم حاجة من اللي بيتقال له، ما يقولش لا معلش أقعد، كان سيدنا داود مش عارف إيه وكان كده، لا ده هؤلاء معصومون عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس معصوم، ليس له أن يسمع وهو لا يفهم ما يقول، بل يأسم إذا أجابه هو في هذا الحال. يبقى راعي مثل هذا الشيء، إن الإنسان الذي يحكم بين الناس ما تطلبش منه الحكم في وقته هو ذهنه مشوش في ذلك. كذلك الذي يفتي خاصة إذا كانت مسائل صعبة، مسائل الطلاق اللي بتحتاج لنظر وتروي وشاف اللفظة دي يقصد بها إيه، إذا والله الإنسان كان مشوش الذهن خلاص قلت إيه طال خلاص طالع، والتانية والثالثة وخلاص الثلاث طلقات وعيه، يبقى هنا لا لابد أن هو الإنسان يعرف متى يسأل الإنسان في الوقت الوقت اللي هو يقدر أن يجيب، كذلك القاضي في الوقت الذي يقدر على الحكم فيه. يبقى الملل، الكسل، النعاس، البرد، المؤلم، الحر، المزعج، يعني كل هذا قياسا على الغضب. إذا وصلت الحالة إنه مش فاهم حاجة من اللي بيتقال، يبقى ليس لك أن تستقضيه ولا أن أنت تسأله لغاية ما يحضر له ذهنه وعقله ويقدر على الجواب. إن خالف وحكم في هذه الأحوال، يعني فرض أنه عايز يذهب للخلاء ومحبوس وقفل له أحكم أحكم حكم بالشيء، هنا نقول الله إما وافق الحق وإما لم يوافق الحق. إذا وافق الحق يمضي الحكم، ما وافقش الحق الحكم مردود، الحكم مردود. يبقى هنا إن خالف وحكم في هذه الأحوال صح إن أصاب الحق، ولكن إذا لم يصب الحق ليس. طيب الدليل عليه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضب صلوات الله وسلامه عليه، ونقول لا يقص أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضبه وحال سروره صلى الله عليه وسلم في كل أحواله يحكم بالعدل وبالحق صلوات الله وسلامه عليه. وهنا القضية قضية مخاصمة الأنصار وزبير في شراج الحرة، وفاكرين ذكرنا هذه القضية قبل ذلك، وقلنا إنه رجل من الأنصار اختصم مع زبير، ده لأرض وده لأرض، المية جاية من علو، الأرض اللي جنب المية هي أرض الزبير، الأرض اللي بعدها البعيدة عن المية أرض هذا الأنصار. لو إن زبير ساب المية جاية من العلو ونزلت حفروح على التاني وهو يأخذ المية كلها ما تنتفعش أرض زبير بيها، فكان زبير بيحبس مية شوية عشان يروي الأرض بتاعته وبعدين يفوتها الجار. الجار رفض، لا أنا الأول، مع إن زبير اللي جنب المية. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم زبير بن العوام وأمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا زبير اسقي الأرض، ثم مرر الماء إلى جارك، يعني خلص بسرعة ودي لجارك. هنا الزبير قريب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أصلح إصلاح بين الاثنين، يعني جاء الزبير شوي والزبير حيرضى بهذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير اسخي. أمر ورمان إلى الأنصاري طلع جاهل، طلع جاهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن عمتك أنت بتؤدي له عشان هو قريبك؟ هذا الكلام كلام يعني الغضب دفعه لذلك إن يقول هذا شيء دهش عقله، ذهب عقله، وإلا من تعمد ذلك كفر، وصم النبي صلى الله عليه وسلم الظلم وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالأنصاري كأنه يعني حصل له هوس، حصل له حادة بسبب الغضب واللي فيه، فقال كلاما فارغا كذبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا الذي قاله الأنصاري. قال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم مرره إلى ذلك. يبقى الآن بقى خد حقك تمام، حقك إيه؟ الأرض بتاعتك اللي المية جاية عليها، احبس المية لغاية ما الزرع يتشرف، يدخل فيها لغاية ما يتشرف الجذور النبات بتاعتك تتشرف، بعد ما تخلص تاخد حقك فوت له ما يتبقى من الماء. يعني هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم القضاءان من النبي صلى الله عليه وسلم، الأول برحمته صلى الله عليه وسلم، الثاني بعدله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا ما جارش عليه، ولكن هذا لما تسافه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحرم، إنما قضى بالعدل صلوات الله وسلامه عليه. يحرم على القاضي أن يحكم بالجهل أو هو متردد يحكم بالجهل، وكذلك المفتي. الإنسان ممكن يكون إنسان يعني يعرف أبوابا من الفقه في الوضوء والطهارة والصلاة والزكاة ويجيدها جدا، ويجي في مسائل حد ما يفهمش في الحاجة، ما يعرفش، ما درسهاش ودرسها ونساها ما يعرفهاش، فيجي هنا يتكلم يقوله عشان أنا بعرف في الصلاة والوضوء أتكلم، فهذا يحرم عليه أن تتكلم فيما تجهله. يبقى هنا تجهل هذا الشيء ولا أدري، يصيب غيرك اللي يتكلم فيه. فلذلك هنا يقول لنا يحرم على القاضي باب أولى أنه يحكم بالجهل أو هو متردد، يعني مش عارف المسألة هي كذا ولا كذا، مش عارف، طب ناخد دي وخلاص، ما ينفعش في القضاء ولا في الفتوى هذا الشيء. فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب، فإن خالف وحكم يعني حقه، هو بيقول لك إنه لم يصح ولو أصاب حتى لا يتجرأ الناس، عشان ما تجرأش كل قاضي إن رايح المحكمة ومش مذاكر باب الفلاني ونهض عنده قضايا في هذا الشيء، هذه مصيبة إنه يذهب هو ما هوش عارف يحكم بإيه في القضايا، ما درس، ناس الأحوال الشخصية من أما كان في الكلية ومش فاهم، وتحط بقى هو حظه جه بقى في الطلاق والزواج وحيعمل إيه الآن في هذه الأشياء. هنا ليس له أن يقضي فيه، يروح يذاكر الأول قبل ما يقضي في هذه القضايا. لحديث بريدة مرفوعا القضاء ثلاثة وقلناها من شوية، وفيها رجل قضى للناس على جهل، رجل قضى للناس على جهل، يوصل كلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع. يعني القاضي هو سيد الجلسة في المحكمة، ما يبقاش اللي الحجاب واللي الشرطة واللي واقفين قاعدين ياكلوا أموال الناس بالباطل، طالعين داخلين، اللي خد براءة يمضي له هات هات، واللي خد مش عارف يعمل ايه يظلم. يبقى القاضي يكون له سطوة على هؤلاء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيوصي هؤلاء بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفر والصيام. ده زمان بقى لما كان القاضي هو اللي بيعينهم، الآن هي الدولة اللي بتحطهم له، يبقى هو يكون رقيبا على هؤلاء، فالمعروف عن المنكر ولا يترك شيئا يفلت من يده. يباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، أصبح الآن ضروري، حاجة من الضروريات في كل المحاكم لازم يكتب كل حاجة فيها، ودي شيء عظيم جدا يكون. وقيل يسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما، يطلب منهما أن يكتب شيء يعني في القرآن ونحو ذلك، ولأن الحاكم يكسر اشتغاله ونظره في أمر الناس فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه، وده اللي عملوه في المحاكم، في كاتب للمحكمة يسجل ويكتب كل ما يقال فيها. يشترط كون الكاتب الذي يكتب مسلما مكلفا عدلا، طالما هيكتب بين المسلمين يبقى على ذلك يكون مسلما مكلفا عدلا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وقال عمر لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. يعني لما ولد أبا موسى الأشعري معه واحد كتابي بيكتب له أموال اللي بتدخل له كل سنة والأراضي اللي عند المسلمين، فعمر بن الخطاب عجبه الكتابة، عجبه الخط وعجبه الكتابة وطريقة التنسيق والنظام، فقال أتيني بكاتبك هذا. راح فعلا جاب الكاتب، وبعدين قال إنه لا يدخل مسجد. قال لي قال نصراني. فقال فقال هذا المقال لا تؤمنوه مقرفه، ما تخليه نصراني يكتب للناس اموال المسلمين، بعد يذل المسلمين ويكتب حاجات بمزاده فيها، ليس له ان يكون على ذلك. لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد ابعدهم. طيب فرض بعينه بقى في الوظائف ان ده يكون كاتب يكون كذا، لابد يكون في من المسلمين من يراقب ذلك، ولا يوضع في مكان انه يتحكم في المسلمين يؤذيهم او ياخذ اموالهم او يضيع عليهم حقوقهم. ليس لأحد أن يعين من يقوم بظلم الناس، إذا وضع في مكان لابد يكون عليه رقابة من الدولة ومن المسلمين. ولأن الكتاب موضع أمانة فاشترط لها العدالة، ويسن كونه حافظا عالما، يعني الكاتب اللي بيكتب يكون يريد الكتابة ويريد فهم ما يؤمر بكتابته لئلا يفسد بجهله ما حكم به القاضي. قال ابن منذر يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام، وكان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي، يعني مع بقى يعني قلة اجتهاد الناس بقى لو أن القاضي حينتبه أنه يدرس أمور الفتوى في العبادات والمعاملات وكذا مش حيتفرغ للي هو فيه من أمور الأحكام اللي بتحتاج لوقت طويل جدا في معرفتها وفي النظر للخصوم وفي التفرس في القضية، وأن ما حدش يخدعه. فهنا مش ممكن الإنسان يلم بكل شيء، الإلمام بكل شيء هذا صعب جدا. يبقى على ذلك المسائل اللي يقضيها هذا فرض العين اللي عليه إنه يعلم ما يقضي فيه من قضاء. فإذا تعلم الفقه هذا حسن، لكن كانوا يقولون إن أفضل ألا يفتي، أفضل للقاضي ألا يفتي عشان ما ينشغلش بالبحث في الفتوى وفي مسائل العبادات ونحوها عن المسائل الهامة اللي فيها مصالح المسلمين تحت إيده. طيب طريقة بقى القضاء لطريق الحكم وصفة الحكم دي عايزة جلسة ثانية، يبقى نرجعها اليوم السبت إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.